الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله عدد ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. الباب 37، باب تأكد استحباب زيارة الحسين عليه السلام. الحديث 18، حديث مأخوذ من مجالس ومن عيون الأخبار للشيخ الصدوق صاحب الوسائل. يقول بعض هذا الحديث، لكن المحقق يذكر بعض منه أيضا صدر الحديث. في رواية عن الريان ابن شبيب قال: دخلت على الرضا عليه السلام في أول يوم من المحرم، فقال لي: يا ابن شبيب، أصائم أنت؟ فقلت: لا. فقال: إن هذا اليوم هو الذي هو اليوم الذي دعا فيه زكريا عليه السلام ربه عز وجل فقال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فاستجاب الله له وأمر الملائكة، فنادت زكريا وهو قائم يصلي في المحراب: إن الله يبشرك بيحيى، فمن صام هذا اليوم يوم الأول من محرم ثم دعا الله عز وجل استجاب الله له كما استجاب لزكريا عليه السلام. ثم قال: يا ابن شبيب، إن المحرم هو الشهر الذي كان أهل الجاهلية فيما مضى يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمته، فما عرفت هذه الأمة حرمة شهرها ولا حرمة نبيها صلى الله عليه وآله. لقد قتلوا في هذا الشهر ذريته وسبوا نساءه وانتهبوا ثقله، فلا غفر الله لهم ذلك أبدا. يا ابن شبيب، إن كنت باكيا لشيء فابكي الحسين. انتهى هذا عليكم السلام هذا المقطع اللي بالهامش. ثم ينقل صاحب الوسائل بعض من الكلام. قال: يا ابن شبيب، إن سرك أن تلقى الله ولا ذنب عليك فزر الحسين. يا ابن شبيب، إن سرك أن تسكن الغرف المبنية في الجنة مع النبي صلى الله عليه وآله فلعن قتلة الحسين. يا ابن شبيب، إن سرك أن يكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسين عليه السلام فقل: متى ذكرتهم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وصلى الله على محمد وآل محمد. قال المصنف: وفي السفر والخوف تنتصف الرباعية. ما زال الكلام في أعداد الفرائض والنوافل. يقول المصنف: بالنسبة إلى الفرائض في السفر وفي الخوف، الرباعية تنتصف فتسقط الركعتان الأخيرتان، الرباعية تصير ثنائية، فالظهر والعصر والعشاء تكون ثنائية بعد أن كانت رباعية. هذا بالنسبة إلى الفرائض. وأما بالنسبة إلى النوافل، فيقول: النوافل تنتصف أيضا، يسقط نصفها، نصف الراتبة. الراتبة النوافل الراتبة هي 34 كما تقدم، يسقط نصف تلك الرواتب. تسقط النوافل، نوافل الظهرين 8 للظهر و8 للعصر، كما تسقط الوتيرة التي هي ركعتان تعد بركعة واحدة، فثمانية للظهر وثمانية للعصر 16، وواحدة للعشاء 17 اللي هي بعدد الفرائض يعني نصف الرواتب، فتنتصف الفريضة الرباعية ويسقط نصف النوافل، نوافل الظهرين ونوافل ونافلة العشاء. أما بالنسبة إلى نوافل الظهرين، نوافل الظهر والعصر، فسقوطها إجماعي، تسقط النوافل في العصر والظهر إجماعا، لا خلاف في ذلك، لا خلاف في سقوط نوافل الظهرين. وقع الخلاف في سقوط نافلة العشاء، في سقوط الوتيرة. المشهور التزم بالسقوط، قال تسقط نافلة العشاء في السفر كما في نافلة الظهر والعصر، الوتيرة تسقط في السفر على المشهور، بل أن البعض ادعى الإجماع على ذلك. الابن إدريس رحمة الله عليه في السرائر قال بأن سقوط نافلة العشاء في السفر أمر مجمع عليه، متفق عليه، في قبال قول الصدوق وقول البعض منهم المصنف الشهيد الأول والشارح الشهيد الثاني، التزموا بعدم السقوط استنادا إلى رواية راح نقرأها. فإذا المشهور التزم بسقوط الوتيرة وإلى أدلة على ذلك، بعض الروايات دلت على ذلك، بل ادعي الإجماع على السقوط في قبال قول من قال بعدم السقوط الشهيدان والصدوق وبعض آخر أيضا. أدلة المشهور على السقوط رواية صحيحة، صحيحة ابن مسلم قال سألته عن الصلاة تطوعا في السفر، يسأل عن شنو؟ عن النافلة، عن التطوع في السفر. قال لا تصلي قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا، لا تصلي في الشيء قبل أو بعد الركعتين، يا ركعتين، ركعتي الرباعية المقصورة، لا تصلي قبلها ولا بعدها شيئا، يعني النوافل تسقط. وخبر أبي يحيى الحناط قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر فقال يا بني لو صحت النافلة في السفر تمت الفريضة. إذا صحت النافلة، الإمام كأنما يذكر فد ملازمة، يقول لو كانت النافلة صحيحة لو جاز الإتيان بالنوافل لأمر المكلف بالإتمام، لو صحت النافلة تمت الفريضة. هو ليش الله تعالى أسقط الركعتين الأخيرتين؟ ليش حول التمام إلى قصر؟ من باب التخفيف، من باب التخفيف على العبد المسافر. التخفيف يقتضي أيضا إسقاط النوافل، هاي ملازمة. يعني نقدر نقول كلما قصرت الصلاة سقطت النوافل، تسقط النوافل في الظهرين، في الظهر والعصر للقصر، فكذلك في العشاء، كذلك في العشاء لابد أن تسقط النافلة لأن الفريضة مقصورة. لو جازت النافلة، لو جازت الوتيرة لا تمت الفريضة، والحال أن الفريضة ليست بتامة، فريضة العشاء مقصورة وليست بتامة. قصر العشاء وعدم تمامها يعني سقوط الوتيرة، هذا دليل المشهور. دليل المشهور بعض الروايات التي دلت على السقوط. في قبال المشهور المصنف استدل برواية وقال أن تلك الرواية تدل على عدم السقوط، تدل على عدم سقوط الوتيرة. شلون نتعامل ويا الروايات قبل أن نقرأ رواية المصنف؟ شلون نتعامل ويا الروايات التي قالت بالسقوط والرواية التي قالت بعدم السقوط؟ المصنف يعلمنا طريقة، عليكم السلام، المصنف يعلمنا طريقة الاستدلال. يقول الروايات المتقدمة اللي الآن قرأتوها هاي روايات مطلقة، هاي روايات مطلقة وعامة تشمل جميع النوافل، أما الرواية اللي أنا أدعيها واللي الآن راح نقرأها هاي رواية خاصة في خصوص هذا المورد في خصوص الوتيرة، فليحمل العام على الخاص وليحمل المطلق على المقيد. نقول هاي الروايات تقيد من تلك الروايات المطلقة. هاي روايتنا اللي تقول بعدم سقوط الوتيرة، خلي تخصص الروايات المتقدمة، خلي تقيد إطلاق الروايات المتقدمة. عندنا رواية تقول لو صحت النافلة لتمت الفريضة، يعني شنو؟ يعني مطلقا بشكل عام في كل الفرائض نستثني، نقول إلا صلاة العشاء لدلالة الدليل الخاص. صلاة العشاء وإن كانت مقصورة لكن مع ذلك تصح النافلة، والملازمة حينئذ تنفك بين تمامية الفريضة وبين عدم سقوط النافلة، بين عدم تمامية الفريضة وبين سقوط النافلة. هاي الملازمة نسلمها موجودة اللي ذكرها الإمام، لكن مقصودة في خصوص الظهر والعصر دون العشاء. شنو هاي الرواية؟ الرواية هي رواية الفضل ابن شاذان عن الرضا عليه السلام اللي قرينا بعضها سابقا واستدلينا ببعض من مقاطعها، اللي استدلينا على أن نافلة العشاء، نافلة العشاء هي ليست من تمام الخمسين، بل نافلة العشاء هي الغرض منها إكمال العدد، إكمال ضعف الفريضة. قال وإنما صارت العتمة مقصورة، إنما صارت صلاة العشاء مقصورة وليس تترك ركعتها، يعني والحال ومع ذلك لا تسقط الركعتان، لا تسقط النافلة، لأن الركعتين ليستا من الخمسين كما تقدم. إنما قصرت الفريضة، قصر الفريضة يعني سقوط النافلة كما تعلمنا من الملازمة السابقة. يقول لا، في خصوص هذا المورد صحيح الفريضة مقصورة لكن مع ذلك لا تسقط الركعتان. ليش؟ لأن هاتين الركعتين ليستا من تمام الخمسين، لأن الركعتين ليستا من الخمسين، وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها أو بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع. إحنا الملازمة اللي نذكرها نذكرها في خصوص النوافل التي من تمام الخمسين، أما الوتيرة فهي ليست من تمام الخمسين، إنما جيء بها لأجل أن يتم ضعف الفريضة. قال المصنف وفي السفر والخوف الموجبين للقصر تنتصف الرباعي. فقط تنبيه، احنا الان في نتحدث في الفصل الاول من فصول الصلاة، الفصل الاول في اعداد الفرائض والنوافل، قاعد نتحدث عن اعداد الفرائض واعداد النوافل، ما قاعد نتحدث عن صلاة الخوف وعن صلاة القصر، قاعد نتحدث بشكل عام عن أعداد الفرائض والنوافل. نريد نشوف كم ركعة النافلة، كم ركعة الفريضة. فالمصنف الآن بيّن في حال الحضر، في حال السفر، في حال الخوف. فإحنا الآن ما قاعد نتحدث عن خصوصيات الخوف وخصوصيات السفر، لا، مجرد أن نريد نبين، نقول في حال الخوف، في حال السفر، صلاة العشاء أربع ركع راح تصير ركعتين، هذا يأثر على أعداد الفرائض. النافلة، نافلة العصر ستسقط بأجمعها، هذا راح يأثر على عدد النوافل. الآن احنا نريد نتعرف على أعداد الفرائض والنوافل بشكل عام من دون خصوصيات السفر والخوف. المصنف سيعقد فيما سيأتي فصلا خاصا للسفر وأحكامه، وسيعقد فصلا خاصا للخوف وأحكامه. فالآن لن نسأل عن خصوصيات الخوف، شنو خصوصيات الخوف الموجب للقصر، شنو خصوصيات السفر الموجب للقصر، كل هذا راح يجي في فصول خاصة. الآن احنا نتحدث فقط عن أعداد الفرائض والنوافل. قال وفي السفر والخوف الموجبين للقصر تنتصف الرباعية، تنتصف الرباعية المقصورة الظهر والعصر والعشاء، وتسقط راتبة المقصورة. شنو العبارة؟ يقول تنتصف الرباعية، يا رباعية. المقصورة رباعية هي نفس المقصورة. وتسقط راتبة المقصورة. هو ليش ما يقول المصنف تنتصف الرباعية وتسقط راتبتها؟ راتبة منه؟ راتبة الرباعية اللي مقصورة. ليش أظهر المصنف في مقام الإضمار؟ الآن المقام مقام الضمير إذا تقدم الاسم الظاهر، فإذا أريد الحديث عنه لابد أن يعني مقتضى الأصل، مو لابد، مقتضى الأصل أن يعود الضمير، أن يستعمل الضمير عائدا على الاسم الظاهر. اشتريت فرسا ثم ما أقول بعت الفرس، أقول ثم بعته، ثم بعته، بعته يعني بعت الفرس. فليش المصنف الآن استعمل الظاهر في موضع المضمر؟ هذا راح يبين الشارح، بين فقط السؤال. قال وفي السفر والخوف الموجبين للقصر تنتصف الرباعية وتسقط راتبة المقصورة. ولو قال يعني المصنف راتبتها يعني وتسقط راتبتها كان أقصر، كان أقصر وأخصر، أقصر مما يذكر الاسم الظاهر، فالساقط نصفه. أقول يمكن أن يدافع عن المصنف بأن المصنف إنما ذكر الاسم الظاهر لئلا يتوهم عود الضمير إلى اليومية، وأن الساقط هو نوافل اليومية مطلقا، حتى نعتذر عن المصنف. المصنف عربي ويعلم أن الموضع موضع للضمير، فليش استعمل الظاهر؟ نعتذر عنا، نقول إذا قال تنتصف الرباعية وتسقط راتبتها قد يتوهم أن الها يعود إلى اليومية، يعني تسقط راتبة اليومية، فحتى يدفع هذا التوهم قال وتسقط راتبة الرباعية، راتبة المقصورة، خصوص المقصورة مو مطلق الصلوات اليومية، والأمر سهل. ثم قال فالساقط نصف الراتبة، الساقط من النوافل ونصف الراتبة، النوافل الراتبة مجموعها 34، الساقط منها 8 للظهر و8 للعصر وركعة الوتيرة على المشهور، فمجموع الساقط 17 هو نصف 34، نصف الراتبة. قال فالساقط نصف الراتبة 17 ركعة، وهو يعني السقوط في غير الوتيرة موضع وفاق، السقوط في الظهر والعصر في نوافل الظهر والعصر هذا إجماعي اتفاقي لا خلاف فيه. قال وهو يعني السقوط في غير الوتيرة موضع وفاق، وفيها السقوط فيها في الوتيرة على المشهور، المشهور سقوط الوتيرة، بل قيل إنه هو إجماعي أيضا. فائدة هيك بالعرض قبل أن نكمل، إذا وقع الخلاف في سقوط وعدم سقوط الوتيرة كما البعض مثلا المرحوم سيد الخوئي رحمة الله عليه استشكل في السقوط، في سقوط الوتيرة إشكال، شنو مقتضى الاحتياط؟ إذا دار الأمر بين السقوط، سقوط الوتيرة وعدم سقوط الوتيرة، شنو مقتضى الاحتياط؟ الشيخ منتظر، شنو مقتضى الاحتياط؟ لا أنا أنت مكلف، ما أعرف عن السقوط ومو سقوط، أنا مكلف أريد أصلي، مقتضى الاحتياط شو أسوي يعني؟ أصلي احتمال تطلع ساقطة. أحسنتم، شلون شيخنا؟ ها كنا نجيبها لكن برجاء المطلوبية، حتى إذا كانت ساقطة أنا ما جايبو تيرة، ما جايبو تيرة بعنوان الاستحباب حتى تقول لي التشريع محرم، إذا كانت مو ساقطة أنا جايب الوتيرة لكن برجاء المطلوبية لا بعنوان الاستحباب، وبذلك أجمع. لا يقال أن مقتضى الاحتياط نتركها، الأمر يدور بين التشريع المحرم وبين الاستحباب، فمقتضى الاحتياط نترك الوتيرة، لا، هكذا في القنوت، القنوت في الشافع أيضا تشكل في استحباب القنوت في ركعتي الشافع، فمقتضى الاحتياط أن يؤتى بالقنوت لكن برجاء المطلوبية لا بقصد الاستحباب. قال وفيها على المشهور، يعني السقوط في الوتيرة على المشهور، بل قيل من القائل، قلنا القائل ابن إدريس، ابن إدريس قال كما راح يجي يذكر الشارع، ابن إدريس قال بالإجماع، بل قيل إنه يعني السقوط إجماعي أيضا، كما أيضا يعني شنو، يعني كما في الظهرين، كما في سقوط الظهرين إجماعي، أيضا في سقوط الوتيرة السقوط، سقوط الوتيرة إجماعي أيضا، بل قيل إنه إجماعي أيضا. ولكن الشارح يقول ولكن روى الفضل بن شاذان، قلنا الشارح الشهيد الثاني والمصنف الشهيد الأول تبع الصدوق في عدم السقوط، عدم سقوط الوتيرة. قال ولكن روى الفضل بن شاذان، الرواية اللي قرأناها الآن، ولكن روى الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام عدم سقوطها، عدم سقوط الوتيرة، معللا بأنها، معللا عدم السقوط، ليش لا تسقط؟ يقول معللا بأنها زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع. انتهت الرواية، نقل مضمون الرواية، قال هذا مضمون الرواية، قال أن الوتيرة ليست بساقطة، لا تسقط الوتيرة، وعلل عدم السقوط بأن الوتيرة ليست من تمام الخمسين، إنما يؤتى بالوتيرة ليكمل العدد ضعف الفريضة. المصنف في الذكرى قال هذا الكلام اللي ذكرنا، قال أن العمل لابد أن يكون على طبق رواية الفضل بن شاذان. ليش؟ قال لأن هاي رواية خاصة تخص موردنا، والروايات المتقدمة إنما تشمل موردنا بالإطلاق أو بالعموم، فإذا كانت عندنا روايات مطلقة وروايات خاصة العمل يكون على طبق الخاص، لأن الخاص قرينة على العام، قرينة على المراد من العام، فنفهم من خلال الخاص أن مراد الإمام من العام هو خصوص الظهر والعصر، أما العشاء، العشاء تبقى تحت الخاص، ونفتي بعدم سقوط الوتيرة. قال المصنف في الذكرى، هذا كلام المصنف منا نفتح قوس، قال المصنف في الذكرى وهذا قوي لأنه هو خاص، هذا الخبر، هذا الكلام في رواية الفضل ابن شاذان هو القوي، هو الذي لابد أن يكون العمل على طبقه. ليش؟ لأنه هو خاص ومعلل أيضا، مو فقط ذكر الحكم، مو فقط الإمام بنفسه صلوات الله عليه استدل وعلل، وظيفة الإمام أن يبين الحكم الشرعي، لكن في خصوص هذا المورد بين الحكم الشرعي وبين الدليل على الحكم الشرعي، علل الحكم الشرعي، قال عدم السقوط إنما نلتزم بعدم السقوط لأن الوتيرة ليست من تمام الخمسين. هذا التعليل يعطي قوة لهذا الخاص، هذا التعليل من الإمام يعطي قوة للخاص في مفاده، وكأنما يؤكد على خروج الخاص من الملازمة المتقدمة. يعني الإمام عليه السلام حينما يجيب كأنما هو ناظر للملازمة المتقدمة، كأنما يقول للسائل، يقول له أنت صحيح بذهنك الملازمة المتقدمة المذكورة، أنت تقول، أنت تعتقد يا سائل، تعتقد أن الفريضة كلما قصرت سقطت النافلة، لكن أنا أقول في خصوص هذا المورد، حتى أجاوبك أقول في خصوص هذا المورد الوتيرة ساقطة، النافلة، عفوا، الوتيرة ليست بساقطة، النافلة ليست بساقطة، مع أن الفريضة مقصورة، ولا تستغرب من ذلك ويعلل، يقول لأن الوتيرة ليست من تمام الخمسين إنما جئ بها ليتم العدد، حتى يرفع الاستغراب في ذهن السائل، حتى لا يستغرب السائل، يقول أنا من ناحية عندي ملازمة، من ناحية عندي يقول لي لا تسقط، الآن أنا محتار، يقول لا تحتار، هذا خرجه من الملازمة المتقدمة. هذا شلون نبينه؟ نبينه من خلال التعليل، الإمام بينه من خلال التعليل، لذلك المصنف يخلي إيده على الخصوصية، يقول هذا خاص وشنو ومعلل مو فقط خاص. هذا التعليل يعطي قوة للتخصيص. إذا يجي واحد يشك بالتخصيص والتقييد، هذا التعليل يرفع هذا الشك ويخليه يطمئن إلى التخصيص. لذلك يقول وهذا قوي لأنه خاص، هذا الخبر خاص بالنسبة إلى الأخبار المتقدمة الدالة على سقوط الفريضة، ومعلل أو معلل، هذا الخبر معلل كأنما يذكر العلة. إما نقول معلل يعني الحكم معلل، الحكم مذكور مقرون بالعلة، أو معلل يعني هذا الخبر معلل، الخبر يعلل الحكم. قال إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه. المصنف لا زال المصنف في الذكرى، خلص كلام المصنف الآن على خلافه، هذا آخر كلام المصنف في الذكرى. المصنف يقول نعم احنا نلتزم بعدم السقوط الا في صورة واحدة، وهي صورة ما اذا تم الاجماع المدعى من قبل ابن ادريس. اذا تم الاجماع، اجماع ابن ادريس، الاجماع اللي ادعى ابن ادريس، اذا تم الاجماع اي حينئذ هاي الرواية ما نعمل بيها. ليش؟ لان الاجماع حج، الاجماع يعني اعراض الأصحاب عن تلك الرواية وإسقاط تلك الرواية عن الاعتبار. هذا المصنف إنما يذكره وهو ينظر بطرف خفي إلى كلام ابن إدريس، يقول هذا الكلام إنما نلتزم به إذا ما تم كلام ابن إدريس من الإجماع، كما راح يذكر الشارح. الشارح راح يقول هذا الاستثناء إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه، هذا الاستثناء، هذا الاستدراك بقول إلا أو نعم، هذا الاستدراك إنما نذكره لأجل ملاحظة كلام ابن إدريس الذي ادعى الإجماع في المسألة. فإذا تم كلام ابن إدريس فحينئذ هذا الكلام بعد ما يجي، أما إذا ما تم كلام ابن إدريس فنبقى إحنا وكلامنا المتقدم ونقول بالإطلاق والتقييد بالتخصيص. قال الشارح ونبه، يعني المصنف في الذكرى نبه بالاستثناء، يا استثناء هذا اللي قلنا إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه، ونبه المصنف في الذكرى بالاستثناء على دعوى ابن إدريس الإجماع عليه. ابن إدريس ادعى الإجماع عليه، على شنو؟ على السقوط كما تقدم. قال ونبه بالاستثناء على دعوى ابن إدريس الإجماع عليه، مع أن الشيخ في النهاية صرح بعدم السقوط. في الفقه حينما يطلق الشيخ يعني مرادهم الشيخ الطوسي، بالأصول حينما يطلق الشيخ يعني مرادهم الشيخ الأعظم، الشيخ الأنصاري. قال مع أن الشيخ في النهاية صرح بعدم السقوط. الشيخ قال في النهاية هاي ويجوز فعلها، يجوز فعل الوتيرة، يعني الوتيرة ليست بساقطة، صرح بعدم السقوط. هذا ليش يجيبه؟ يقول مع أن الشيخ صرح بعدمه حتى يدفع كلام ابن إدريس، يقول له شلون أنت تقول بالإجماع مع أن الشيخ الطوسي قال بعدم السقوط، شلون تقول بالإجماع على السقوط؟ هذا الإجماع يعني فيه مناقشة، مع أن الشيخ في النهاية صرح بعدمه، فما قواه يتفرع على هذا، يتفرع على عدم تمامية الإجماع، أن ما قواه المصنف في الذكرى في محله يكون هو الصحيح. المصنف قال وهذا قوي، يقول هذا اللي قواه في الذكرى يكون في محله، يكون كلام تام صحيح. قال فما قواه يعني ما قواه المصنف في الذكرى في محله يكون كلاما تاما. ثم قال ولكل ركعتين من النافلة تشهد وتسليم. شلون نأدي النوافل؟ إن شاء استقل ومن شاء استقل ومن شاء استكثر. شلون نأدي النوافل؟ إذا شاء الاستكثار شلون يؤدي النوافل؟ يقول النوافل دائما على نحو القاعدة تؤدى ركعتين ركعتين، كل ركعتين تؤدى على انفراد بتشهد وتسليم. فالقاعدة في النوافل أن يؤتى بها ركعتين ركعتين، إلا في بعض الموارد اللي استثنيت المصنف راح يذكر موردين، يذكر المورد الأول صلاة الوتر هي ركعة واحدة نافلة لكن ركعة واحدة خارجة عن القاعدة، قاعدة ركعتين ركعتين لكن الوتر ركعة واحدة، ويذكر المورد الثاني صلاة الإعرابي، ما يسمى بصلاة الأعرابي، صلاة الأعرابي اللي يدخل الأعرابي بحسب الرواية، رواية زيد بن ثابت على فرض صحة الرواية، يدخل الأعرابي على النبي صلى الله عليه وآله يقول له احنا في نعيش في البادية ومن نتمكن دائما في كل أسبوع نحضر صلاة الجمعة، تعلمني علمني صلاة يكون ثوابها ثواب صلاة الجمعة، إذا أرجع إلى أهلي أعلمهم هاي الصلاة. فالإمام النبي صلى الله عليه وآله على فرض صحة الرواية يعلمه نافلة، هاي النافلة مؤلفة من 10 ركع، نافلة مستحبة مؤلفة من 10 ركع، ركعتين بتشهد وتسليم ثم 4 ركع بتسليم واحد ثم 4 ركع أخرى بتسليم واحد، ف10 ركع على القاعدة المفروض 5 تشهدات و5 تسليمات على القاعدة، لكن في خصوص صلاة الأعرابي 10 ركع ب5 تشهدات لكن ب3 تسليمات. هاي الكيفية تشبه كيفية الصبح، صلاة الصبح مع الظهرين، شلون أن الصبح ركعتين ثم الظهرين 4 4، صلاة الأعرابي تشبه هاي الصلاة ركعتين ثم 4 4، هاي أيضا خارجة عن الأصل. المصنف يذكر هذين الموردين الوتر وصلاة الأعرابي. الشارح يقول بقي على المصنف أيضا موارد أخرى، بقي على المصنف موارد أخرى مستثنات من القاعدة، لكن المصنف إنما لم يتعرض لجميع تلك الموارد لأن تلك الموارد أولا ليست بمشهورة، هاي الصلوات ما معروفة، ثانيا طريقها مجهول، الرواية اللي دلت على استحبابها هاي الموارد هي ليست بمسندة إسنادا صحيحا، مثل كثير من الصلوات اللي تذكر في ليلة الجمعة، ليلة الجمعة تذكر كثير من الصلوات المستحبة وليست ركعتين ركعتين، بعضها 12 ركعة بسلام واحد، لكن إنما ما ذكرها المصنف لأمرين، لاجتماع أمرين في تلك الصلاة، أولا عدم الاشتهاء ليست المشهورة، ثانيا مجهولة الطريق. بخلاف كلامنا الوتر هي مشهورة ومعروفة وطريقها صحيح، لكن صلاة الأعرابي مشهورة ومعروفة لكن أيضا مجهولة الطريق. فعلى كل حال لا الوتر ولا صلاة الأعرابي اجتمع الأمران فيهما، يا أمران جهالة الطريق وعدم الشهرة. فصلاة الأعرابي صحيح طريقها مجهول، مروية عن زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت معروف حاله شنو، زيد بن ثابت والشيخ الصدوقي ينقل الرواية عنه، الشيخ الطوسي العفو، فحينئذ الطريق مجهول، لكن مع ذلك هي مشهورة، فإنما ذكرها لأجل اشتهارها. قال ولكل ركعتين من النافلة تشهد وتسليم، هذا هو الأغلب، هاي القاعدة، هذا الأصل في النوافل، أغلب الموارد هكذا. وقد خرج عنه عن هذا الأغلب مواضع ذكر المصنف منها موضعين بقوله وللوتر بانفراده يعني تشهد وتسليم، ولصلاة الأعرابي من التشهد والتسليم، لصلاة الأعرابي شنو ترتيب الظهرين بعد الثنائية، ولصلاة الأعرابي من التشهد والتسليم ترتيب الظهرين بعد الثنائية يعني بعد الفجر، شلون احنا نرتب الفجر ثم الظهرين نجي بركعتين ثم 4 ركع ثم 4 ركع، كذلك صلاة الأعرابي ركعتين ثم 4 ثم 4 ترتيب الظهرين بعد الثنائية، فهي 10 ركعات ب5 تشهدات تماما مثل الفجر والظهرين و3 تسليمات كالصبح والظهرين. راح يشكل على المصنف ويجيب ليش ذكر خصوص هذين الموردين، راح يجاوب. قال وبقي صلوات أخرى ذكرها الشيخ في المصباح. الشيخ الطوسي عنده كتاب في الأدعية والصلوات المستحبة اسمه مصباح المتهجد. والسيد رضي الدين ابن طاووس في تتماته. السيد ابن طاووس عنده أيضا كتاب يكمل المصباح يسميه تتمات المصباح. لذلك يقول في تتماته، يعني تتمات المصباح يفعل منها بتسليم واحد أزيد من ركعتين. بقي عليه، بقي على المصنف صلوات أخرى أيضا تؤدى لا بالطريقة العامة، لا بطريقة أغلب النوافل ركعتين ركعتين، ما ذكرها. ليش ما ذكرها؟ يقول يفعل منها بتسليم واحد أزيد من ركعتين ترك المصنف والجماعة، مو فقط المصنف، قرينا بالشرائع، بالشرائع أيضا المحقق الحلي رحمة الله عليه يقتصر على هذين الصلاتين، على الوتر وعلى الصلاة الأعرابي، مو فقط المصنف اقتصر على هذين الموردين. قال ترك المصنف والجماعة استثناءها لعدم اشتهارها وجهالة طريقها. أولا هي ليست مشهورة، ثانيا طريقها مجهول، لذلك هو لم يذكر تلك الصلوات. إن قل صلاة الأعرابي أيضا كذلك، نقول صلاة الأعرابي صحيح تشترك مع تلك الصلوات في الثاني، يعني في جهالة الطريق، لكن لا تشترك معها في الأول في الاشتهار، في عدم الاشتهار، هي مشهورة. قال وصلاة الأعرابي توافقها في الثاني، يعني في جهالة الطريق دون الأول، يعني دون عدم الشهرة، لأنها مشهورة ومعروفة. الشارح في المسالك قال لم يثبت لها طريق في رواياتنا، في أخبارنا، في رواياتنا لم يثبت لتلك الصلاة طريق. الشيخ القوسي رحمة الله عليه نقلها مباشرة عن زيد بن ثابت، معلوم زيد بن ثابت من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، فالرواية مرسلة، أكو وثائق متعددة بين الشيخ القوسي وبين زيد بن ثابت. أولا الوثائق متعددة مفقودة، ما نعرف حال الوثائق، ثم زيد بن ثابت معروف حاله، زيد بن ثابت هذا الذي ادعي أنه جمع القرآن، والسيد الخوي رحمة الله عليه تناول تلك القضية في كتابه البيان ونقد مسألة جمع القرآن. كما هناك رواية نفس اللطيف، نفس الشيخ الطوسي يذكر في التهذيب رواية عن الإمام الصادق يقول أن زيد بن ثابت حكم بحكم الجاهلية في الفرائض، قضية تنقل في باب القضايا والأحكام، رواية عن الإمام الصادق يقول مضمون الرواية أن الحكم حكمان، حكم لله وحكم للجاهلية، ثم يتلو آية كريمة حكم لله وحكم للجاهلية، وأنا أشهد، الإمام كأنما يقول وأنا أشهد أن زيد بن ثابت حكم في الفرائض، يعني في المواريث، حكم في الفرائض في المواريث بحكم الجاهلية. هذا ذم لزيد بن ثابت، يعني على فرض صحة هاي الرواية المروية في التهذيب، هذا ذم لزيد بن ثابت. فزيد بن ثابت معلوم شنو حاله. أيضا الرواية مرسلة، أكو وثائق متعددة بين الشيخ الصدوق، بين الشيخ الطوسي وبين زيد بن ثابت، ولم يدرك، واضح لم يدرك زيد بن ثابت، فالرواية مرسلة. فإذا صلاة الأعرابي مجهولة الطريق، طريقها مجهول، لكن هي مشهورة لأجل شهرتها، المصنف ذكرها. قال وصلاة الأعرابي توافقها في الثاني دون الأول. هذا تمام الكلام في الفصل الأول، وهو في أعداد الفرائض والنوافل. المصنف بعد ذلك يتحدث في شروط الصلاة. وصلى الله على محمد وآل محمد. بعض الأخوان أتأكد من أسمائهم العصر.